بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والمطروح من حط عن رتبة الضعيف، ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى مثل عمرو بن شمر.
أيوه، مثل عمرو بن شمر.
عمرو بن شمر.
ابن شمر. نعم.
ابن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث بن علي.
عن علي.
وكصدق الدقيقي وعن فردق السبخي.
هو إسناد واحد. كصدقة الدقيق عن فرقة السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر. نعم.
عن مرة الطيب عن أبي بكر وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحفص عن عمر العدني
ابن عمر.
وحفص ابن عمر العدني عن الحكم ابن أبان عن عكرمة وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا قد تكلمنا عن المطروح في خاتمة الدرس الماضي، وأشير إلى مسائل مهمة تتعلق بالمطروح. مما ذكرناه في تعريف المطروح أنه ما نزل عن رتبة الضعيف وارتفع عن رتبة الموضوع، فالمطروح رتبة بين الضعيف وبين الموضوع المكذوب. والسخاوي رحمه الله تعالى أشار إلى أن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قد أثبت نوعا من الضعيف، قال سماه المطروح، وعرفه بما ذكرنا بأنه ما نزل عن رتبة الضعيف وارتفع عن رتبة الموضوع، إلى أن قال وهو في التحقيق المتروك كما قال شيخنا، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هنا مسألة، الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أخذ هذه التسمية، أعني المطروح، أخذها من قول أئمة الحديث قبله في قولهم فلان مطروح الحديث، أخذها من قول أئمة الحديث قبله في قولهم فلان مطروح الحديث. وهنالك أمثلة كثيرة على ذلك، ولكن تختلف استعمالات أهل العلم للمطروح، يعني أئمة الحديث. فمن ذلك مثلا ما جاء عن محمد بن عوف الحمصي، عن محمد بن عوف الحمصي قال سألت أحمد بن حنبل عن أبي البختري فقال مطروح الحديث، فقال مطروح الحديث. وأحمد رحمه الله تعالى قال في موضع آخر كان كذابا يضع الحديث، قال كان كذابا يضع الحديث. وقال أحمد رحمه الله تعالى في حسام ابن مصك ابن شيطان قال مطروح الحديث، قال مطروح الحديث. وقال أحمد رحمه الله تعالى في حمزة بن أبي حمزة، في حمزة بن أبي حمزة النصيبي قال مطروح الحديث. وحمزة هذا كان يضع الحديث، قلت حمزة هذا كان يضع الحديث. مما جاء أيضا عن ابن حزم أنه قال في قبيصة بن حريث قال ضعيف مطروح، وقال أحمد بن يونس في فطر بن خليفة القرشي قال مطروح لا نكتب عنه. وقال أبو القاسم الإسماعيلي في حديث إذا رأيتم معاوية فاقبلوه، قال الحديث موضوع مطروح. وقال أحمد بن حنبل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة الحديث، قال هذا شاذ مطروح، قال هذا شاذ مطروح. وهذا الذي ذكرناه عن أهل العلم باختلاف استعمالاتهم للمطروح هو يوضح لك أنهم يستخدمون هذا اللفظ، فليس هذا اللفظ حادثا من الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وإن كان هو قد أشهر ذكر المطروح لكن قل من يستعمل هذا اللفظ أو عنه اشتهر رحمه الله تعالى عن الذهبي، وإلا كما قلنا قل من يستعمل هذا اللفظ. كذلك مما يذكر من المسائل فيما يتعلق بالمطروح أن أهل الحديث يستخدمون لفظ المنكر، أن من أهل الحديث من يستخدم لفظ المنكر ويريدون به المتروك والعكس، يستخدمون المتروك ويريدون به المنكر، وسيأتي معنى تعريف المنكر على تفصيل، ولكن المنكر هو ما رواه المردود مخالفا من هو أولى منه، ما رواه المردود أي الذي لا يقبل حديثه كالضعيف ونحوه مخالفا من هو أولى منه. فأهل الحديث يكثر في استعمالاتهم لفظ المنكر ويريدون به المتروك، وكذلك يستعملون المتروك ويريدون به المنكر، وهذا ينبغي الانتباه له. وأنا أشير إلى قضية مهمة يا إخوة، ينبغي لطالب العلم إذا وجد ألفاظا تستعمل عند أئمة الشأن فلا ينبغي له أن يعجل في تفسيرها على ما قد استقر حادثا في ذهنه. كثير من الاستعمالات عند أئمة العلم والحديث قد يستعملونها على ما هو أوسع مما قد تأخر الاصطلاح عليه، والفنون كما أشرنا سابقا أنها تتدرج في الاستقرار وفي اصطلاحاتها، فتجدهم قد يستعملون ألفاظا ثم مع الوقت يحررون هذه الألفاظ إلى أن تستقر هذه الألفاظ فتكون معروفة في هذا الفن إذا استعملت هذه الاصطلاحات أنه يراد بها كذا. مثال ذلك على ما ذكرناه من أن لفظ المنكر قد يستعمل في المتروك قول مسلم في مقدمته، قول الإمام مسلم في مقدمته قال وعلامة المنكر في حديث المحدث. وأنا أؤكد يا إخوة أنا أشير إلى إشارات مهمة، الذي أشير إليه في شرح وفي تعليقة هذا الكتاب يحتاجه الباحث في شأن الحديث في علم الحديث، ويحتاج الانتباه إليه حتى لا تلتبس عنده بعض الأمور. نعم قد يحتاج إلى شيء من مزيد بحث ومزيد تحرير ومزيد نظر، ولكن حسبي أن ألفت نظرك إلى بعض المسائل الواردة في استعمالات أهل هذا الفن. فأقول مثال استعمال المنكر على المتروك، قال الإمام مسلم في مقدمته في مقدمة الصحيح: وعلامة المنكر في حديث المحدث، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره، على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا. انتبه، قال إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. قلنا إيش في تعريف المنكر؟ ما هو؟ مخالفة المردود من هو أولى، من هو أولى منه. هنا يقول إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، إذن هذا من أهل الحفظ والرضا؟ هم من المقبولون اللي هم أولى منه. خالفت روايته روايتهم، فهنا المخالفة، أو لم تكد توافقها. ثم قال فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. قال فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. انتهى كلامه من مقدمة الصحيح في الصفحة السابعة. علق الحافظ ابن حجر على مقالة مسلم في النكت فقال: فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون. قال فالرواة الموصوفون بهذا هم من؟ المتروكون. فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة، فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة، وهذا هو المختار والله أعلم، وهذا هو المختار والله أعلم. انتهى كلامه.
شيخنا يعني يقال أن المطروح متروك أيضا؟
إيه، المتروك هو المطروح، هو المتروك، المتروك هو المطروح، هو 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 بذاته. وقد ذكرنا كلام السخاوي رحمه الله تعالى نقلا عن الحافظ ابن حجر، قال وهو في التحقيق المتروك كما قال شيخنا. نعم نعم، قد يفرق من جهة وقد لا يفرق من جهة. الذي يروي الحديث الذي يكون متروكا فيكون حكم حديثه متروكا كذلك، الذي يكون هو في نفسه خفيف الضبط فهو يروي حديث الحسن، الثقة يروي الحديث الصحيح، وهكذا. فهنالك علاقة. وإذا قيل مثلا فلان صحيح الحديث معناه نعم ثقة، وهكذا. فقد يفرق في أحيان، نعم بلا شك، لكن في مثل هذه الأحوال أنا أعلم أن يعني مرادك أننا لما قلنا أن أئمة الشأن يقولون فلان مطروح الحديث، فمطروح الحديث يعني حديثه مردود، فهو إما يدور بين الحديث الذي يقال عنه ضعيف جدا أو موضوع. وهنا فائدة والشيء بالشيء يذكر، الحديث المتروك يقال في حكمه ضعيف جدا، ضعيف جدا، الذي يرويه المتروك يقال عنه ضعيف جدا. وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد كلام على ما يتعلق بالشواهد والمتابعات فيما لو اشتد ضعف الحديث. وهنا مسألة أخرى مهمة تتعلق بالمطروح أو المتروك، ما هي الصفات التي إذا وجدت في الراوي كان حديثه متروكا أو كان ضعيفا جدا، يكون شديد الضعف؟ ما هي الصفات التي إذا وجدت في الراوي كان ضعيفا جدا؟ نحن أشرنا إليها في المجلس الماضي ونذكرها هنا على مزيد بمزيد إيضاح. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في إسبال المطر على قصب السكر، قال رحمه الله: يكون الطعن في الرواية بتهمة الراوي بالكذب. قال: يكون الطعن في الرواية بتهمة الراوي بالكذب، ويتكلم الآن عن المتروك، هو يتكلم عن المتروك. قال: يكون الطعن في الرواية بتهمة الراوي بالكذب، هذا الأول، أن الراوي ماذا يتهم بالكذب، هذه صورة، انتبه. ما الفرق بين التهمة بالكذب وبين الوصف بالكذب؟ هنالك ما قد يشعر بأن هذا الراوي يضع الحديث، واضح؟ أو أن هذا الراوي يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تهمة. أما الذي يوصف بالكذب هو الذي يكذب في حديث من؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول رحمه الله تعالى: أي يكون، أو قلنا نعم، يكون الطعن في الرواية بتهمة الراوي بالكذب بأن لا يروى ذلك الحديث، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته مع المخالفة للقواعد المعلومة، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته مع المخالفة للقواعد المعلومة، أو عرف بالكذب في كلام غيره، أو عرف بالكذب في كلام غيره، وإن لم يظهر منه الكذب في الحديث، أو عرف بالكذب في كلام غيره وإن لم يظهر منه الكذب في الحديث، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يظهر منه الكذب في الحديث، قال: فإن هذا عند أهل الحديث هو المسمى بالمتروك، فإن هذا عند أهل الحديث هو المسمى بالمتروك. انتهى كلامه. وفي قوله مع المخالفة للقواعد المعلومة، طبعا هذا كلامه مستفاد من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وفي قوله مع المخالفة للقواعد المعلومة، أن هذا الحديث يخالف قواعد الشرع، يخالف قواعد الشرع. طيب، من استعمالات أهل العلم للمنكر على المتروك، وفاتني ذلك، قال ابن أبي حاتم، هذا في الجرح والتعديل في المجلد الثامن صفحة 268، قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن مسلمة بن علي فقال: ضعيف الحديث لا يشتغل به. قلت: هو متروك الحديث؟ يسأل هو متروك الحديث؟ قال هو في حد الترك منكر الحديث، هو في حد الترك منكر الحديث، هذا يضاف إلى ما ذكرنا. طيب المسألة التي بعدها، يكثر في استعمال أئمة الحديث للمتروك في الموضوع، وهذا مهم. قد تجد أن بعض أئمة الشأن يذكر المتروك ويريد به ماذا؟ يريد به الموضوع، فلا ينبغي أن يشكل ذلك على طالب العلم. ذكرنا أمثلة من استعمال أحمد بن حنبل لما يقول فلان مطروح الحديث وهو كذاب، يريد به أنه كذاب. قال ابن أبي حاتم، وإذا قالوا متروك، من هم؟ أئمة الحديث. قال وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب، قال وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهو يبين هنا ماذا؟ أن متروك قولهم متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب أنها قد تكون في درجة واحدة، وهذا يكثر في استعمال من؟ في استعمال والده رحمه الله تعالى أبو حاتم الرازي. فكتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم أكثر فيه السؤال عن والده، لكن كثير ما يعني يستعمل ذلك والده رحمه الله تعالى. ذلك الشيء بالشيء يذكر أيضا. قد تجد بعض الاصطلاحات عند بعض أهل العلم تختلف عن غيرهم، فترى مثلا بعضهم يقول شيخ يريد به التضعيف، وبعضهم يقول شيخ يريد به أنه حسن الحديث، وبعضهم يقول ليس به بأس يريد به أنه ثقة، وبعضهم يقول ليس به بأس ويريد به أنه حسن الحديث، وبعضهم يقول لك مثلا فلان يكتب حديثه يريد به الإشارة إلى ما قد يوجد في حديثه من الضعف، وبعضهم يريد به أنه ممن يمشى حديثه ونحو ذلك. طيب كذلك من استعمالات أهل العلم للمتروك في الموضوع أو الوصف للراوي بالترك مع الوصف له بالكذب قول أبي معذرة، نعم، قول أبي حاتم في إبراهيم ابن أبي يحيى كذاب متروك الحديث، وقوله رحمه الله تعالى أيضا يعني أبا حاتم إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة متروك الحديث، قلت وإسحاق هذا كذبه ابن معين وغيره. هناك أمثلة كثيرة. من كذلك من استعمالاتها قول حرب ابن إسماعيل الكرماني، سألت أحمد بن حنبل عن عبد الله بن سمعان فقال هو متروك الحديث، كان إبراهيم بن سعد يرميه بالكذب، كان إبراهيم بن سعد يرميه بالكذب. نعم.
قال رحمه الله والموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، وهو مراتب منهم اتفقوا على أنه كذب ويعرف ذلك بإقراره بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك، ومنهما الأكثرون على أنه موضوع والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح، ولا نجسر أن
نجسر
ولا نجسر أن نسميه موضوعا. ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة، وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة.
نعم، هو الجهبذ.
الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك، أعني مخالف للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس، في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وقال شيخنا ابن دقيق العيد رحمه الله: إقرار الراوي بالوضع فيه رده. قال: إقرار الراوي بالوضع فيه رده ليس بقاطع في كونه موضوعا، لجواز أن يكذب في الإقرار. قلت: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة.
نعم، انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على الموضوع. الموضوع لغة المختلق، الموضوع لغة المختلق، واصطلاحا المكذوب، وكذلك يعبر عنه بالمختلق المختلق. وهذا هو أشر أنواع الحديث، هو أشر أنواع الحديث بإجماع أهل العلم، لأن به افتراء على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصنعه إلا فاسق ذاهب المروءة، ولا يصنعه إلا فاسق ذاهب المروءة ضعيف الدين، ولازم ذلك نسبة شيء إلى الشريعة وإلى الرب جل جلاله سبحانه وتعالى، أو نفي شريعة عن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من ذلك، فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والعلماء قد أجمعوا على تحريم وضع الحديث، قد أجمعوا على تحريم وضع الحديث ولو كان القصد حسنا، ولو كان القصد حسنا، خلافا للكرامية. المسألة الثانية اعلم أن غالب ما يحكم به أو ما يحكم عليه بالوضع، اعلم أن غالب ما يحكم عليه بالوضع إنما هو بالظن الغالب. انتبه، قلنا غالب وليس كل، فنقول إن غالب ما يحكم عليه بالوضع إنما هو بالظن الغالب، إنما هو بالظن الغالب، لأن الكاذب قد يصدق ولو مرة، لأن الكاذب قد يصدق ولو مرة، وقد يحصل الحكم بالوضع بالقطع، وقد يحصل الحكم بالوضع بالقطع بقيام القرائن الدالة على القطع بكذب الراوي في حديث بعينه. قلنا ويحصل الحكم بالوضع بالقطع، يعني تقطع يقينا أن هذا كذب بقيام ماذا؟ القرائن الدالة على القطع بكذب الراوي في حديث بعينه. وذلك تفهم معنى عبارة الذهبي رحمه الله تعالى، قال: والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا. وهذا من الورع، الإنسان ما يعجل في الأحكام ولو رأى في ضمن الإسناد رجلا كذابا مشهورا بالكذب، قد يصدق ولو مرة فتكذب حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح من طريق آخر ليس من طريق هذا الكذاب. فافطن لهذه مسألة مهمة يا إخوة، وتعرض لكثير من الباحثين إذا رأى في خلال الإسناد رجلا كذابا يباشر بالحكم على الحديث بالكذب أو الوضع، وهذا لا ينبغي. المسألة الثالثة: يعرف الوضع في الحديث بأمور منها، يعرف الوضع في الحديث بأمور منها: الأول إقرار الراوي على نفسه بالكذب، يقول أنا كذبت في الحديث الفلاني أو أنا كذبت في كثير من الأحاديث، إقرار الراوي على نفسه بالكذب. الثاني حال الراوي، حال الراوي يعرف من حاله أنه يكذب، وهذا كثير، كمن يكذب لأجل نصرة بدعة ما. الثالث حال المروي، حال المروي كان يكون مثلا مناقضا لصريح القرآن والسنة، كان يكون مناقضا لصريح القرآن والسنة. الرابع ركاكة اللفظ ورداءته، الرابع ركاكة اللفظ ورداءته، ولمعها وقفة، هذه ليست لكل أحد، هذه ليست لكل أحد، بل هي لخاصة أهل العلم والشأن الذين عاشوا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والروايات التي جاءت. وذلك تعرف معنى قول الذهبي رحمه الله تعالى: ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها، فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ الركيك أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. فالمسألة دقيقة ينبه عليها لكي لا يتجاسر طالب العلم على ما لم يجعله الله سبحانه وتعالى في ضمن ما كلفه به. ومما يشار إليه فيما يتعلق بركاكة اللفظ ورداءته ما أخرجه ابن حبان عن أبي حميد وأبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث، إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به، فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر عنه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر عنه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه. هذا حسنه الألباني. قال العلامة البلقيني رحمه الله تعالى في محاسن الاصطلاح في الصفحة 15 بعد 200، قال: إن لأئمة الحديث ملكة يعرفون بها الموضوع، إن لأئمة الحديث ملكة يعرفون بها الموضوع، وشاهده أن إنسانا لو خدم إنسانا، انتبه، وشاهده أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب ويكره، هذا حال أئمة الحديث، عرفوا ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول شاهده لو شاهده أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب ويكره، فجاء إنسان وادعى أنه يكره شيئا، فجاء إنسان يعلم، نعم، فقال: فجاء إنسان وادعى أنه يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه. الأول الذي يخدمه يعرف أنه يحبه، والثاني قال لا يحبه، من نصدق الذي خدمه سنين؟ قال: فجاء إنسان وادعى أنه يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيب من قال إنه يكرهه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيب من قال إنه يكرهه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، القائل البلقيني في محاسن الاصطلاح. من أسباب وضع الحديث، المسألة الرابعة، من أسباب وضع الحديث قال الجزري في الهداية، ابن الجزري في الهداية: والخبر الموضوع كذب مختلق، قال: والخبر الموضوع كذب مختلق، وهو أقسام فبعض اختلق، وهو أقسام فبعض اختلق، ذاك احتسابا كفواتح السور، احتسب فوضع حديث من باب الخير، إرادة الخير، قال: ذاك احتسابا كفواتح السور وليلة النصف وذا القسم ضرر، وبعضهم ظنا وبعضني الهوى، بعضهم من باب الظن، وبعضني الهوى، والبعض للدنيا، وبعضهم نوى. فهنالك من يروي الحديث المكذوب ظنا أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم من يسوقه الهوى فيريد ما يصحح هواه، وبعضهم لأجل الدنيا يضع الحديث لأجل الدنيا، كذاك الذي دخل على الأمير فوضع حديثا في الحمام. قال: وبعضهم نوى يقصد ذلك ويريد ذلك إما لغاية في نفسه بإضرار في الدين أو نحو ذلك، صلى الله عليه وسلم العافية. نعم. المسألة الخامسة: الواجب على من روى حديثا موضوعا وهو يعلم، انتبه، وهو يعلم، أن يبين حكمه ولا يسكت عنه، وهذا واجب عليه. الواجب على من روى حديثا موضوعا وهو يعلم أن يبين حكمه ولا يسكت عنه. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن مسروح، سألت أبي عن مسروح وعرضت عليه بعض حديثه، وعرضت عليه بعض حديثه، فقال يحتاج إلى التوبة، من حديث باطل رواه عن الثوري، عن الثوري. علق عليه الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان، فقال: إي والله، الذهبي يقول: إي والله، هذا هو الحق، إن كل من روى حديثا يعلم أنه غير صحيح، فعليه التوبة أو يهتكه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الذهبي رحمه الله تعالى أيضا في التاريخ في المجلد 40 في الصفحة 82، قال رحمه الله تعالى: ومع جلالة الحافظ بن عساكر، وحفظه يروي الأحاديث الواهية والموضوعة ولا يتبينها، وكذا كان عامة الحفاظ الذين بعد القرون الأولى، إلا ما شاء ربك، فليسألنهم الله تعالى عن ذلك. وأي فائدة بمعرفة الرجال؟ قال: وأي فائدة بمعرفة الرجال ومصنفات التاريخ والجرح والتعديل إلا كشف الحديث المكذوب وهتكه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة السادسة، ومسألة عظيمة ومهمة يحتاج إليها الباحث: اعلم أن الكذب في التابعين وأتباعهم قليل جدا. ما نقول قليل، نقول ماذا؟ قليل جدا، لا يكاد يذكر إلا نادرا. اعلم أن الكذب في التابعين وأتباعهم قليل جدا، لا يكاد يذكر إلا نادرا. عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خطب بالجابية، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال: استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. قال: استوصوا بأصحابي خيرا، ثم يفشو الكذب. وهذا أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه ابن حبان والحاكم. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكذب يفشو متى؟ في أتباع أتباع التابعين. قال ابن أبي حاتم، وأسوق كلامه بطوله، وهو كلام طويل من الجرح والتعديل في المجلد الأول في الصفحة 19، يقول رحمه الله تعالى: فخلف من بعدهم التابعون، يعني من بعد الصحابة، فخلف من بعدهم التابعون الذين اختارهم الله عز وجل لإقامة دينه، وخصهم بحفظ فرائضه وحدوده وأمره ونهيه وأحكامه وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وآثاره، فحفظوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نشروه وبثوه من الأحكام والسنن والآثار وسائر ما وصفنا به الصحابة رضي الله عنهم، فأتقنوه وعلموه وفقهوا فيه، فكانوا من الإسلام والدين ومراعاة أمر الله عز وجل ونهي. الكلام كله عن من؟ عن التابعين. قال: فكانوا من الإسلام والدين ومراعاة أمر الله عز وجل ونهيه، بحيث وضعهم الله عز وجل ونصبهم له، إذ يقول: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية، إلى أن قال: فصاروا برضوان الله عز وجل لهم، وجميل ما أثنى عليهم بالمنزلة التي نزههم الله بها عن أن يلحقهم مغمز أو تدركهم وصمة لتيقظهم وتحرزهم وتثبتهم، ولأنهم البررة الأتقياء الذين ندبهم الله عز وجل لإثبات دينه وإقامة سنته وسبله، فلم يكن لاشتغالنا، انتبه، قال: فلم يكن لاشتغالنا بالتمييز بينهم معنى، إذ كنا لا نجد منهم إلا إماما مبرزا مقدما في الفضل والعلم ووعي السنن واتباعها ولزوم الطريقة واحتبائها، رحمة الله ومغفرته عليهم أجمعين، إلا ما كان ممن ألحق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس يلحقهم ولا هو في مثل حالهم، ولا في فقه ولا علم ولا حفظ ولا إتقان ولا ثبت مما ذكرنا حالهم وأوصافهم ومعانيهم في مواضع من كتابنا هذا، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ثم خلفهم تابع التابعين. كلام عن من؟ عن تابع التابعين. قال: ثم خلفهم تابع التابعين، وهم خلف الأخيار وعلم الأمصار في دين الله عز وجل ونقل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وإتقانه، والعلماء بالحلال والحرام، والفقهاء في أحكام الله عز وجل وفروضه وأمره ونهيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الجرح والتعديل. هذه مسألة مهمة يا إخوة، يحصل فيها الخلط والخطأ. البحث كلما نزلت عن رتبة تابع التابعين يكثر، وكلما ارتفعت إلى رتبة التابعين وأتباعهم يقل، وكلما زادت رتبة التابع قل البحث فيه. فكبار التابعين نادر ما تجد من يبحث في أحوال كبار التابعين، قد يحصل البحث في صغار التابعين نعم، لكن قليلا يحصل البحث في كبار التابعين، وذلك كل ما بعد العهد من عهد النبوة زاد البحث في أحوال الرجال، وكلما قرب العهد من عهد النبوة قل البحث في أحوال الرجال. لا نقول أنه ليس هنالك من قد يكون فيه مطعن بين التابعين، فهنالك من عليه كلام كالحارث وغير من التابعين، لكن ينبغي لطالب العلم أن يتريث جدا في الأحكام على التابعين وأتباع التابعين عليهم رحمة الله تعالى، وعلى ما بلغوا من دين الله عز وجل، فشكر الله عز وجل لهم وجزاهم عنا خير الجزاء. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: وأما التابعون فيكاد يعدم فيهم من يكذب، وأما التابعون فيكاد يعدم فيهم من يكذب عمدا، ولكن لهم غلط وأوهام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة السابعة في الموضوع، الموضوع له أسماء أخرى، قال ابن الملقن: والموضوع وهو المختلق المصنوع، وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد، انتهى كلامه رحمه الله تعالى على ما ذكرنا من التوضيح فيما يتعلق بالمتروك، أن المتروك قد يستخدم أحيانا أو غالبا في ما هو ما بين ما نزل عن رتبة الضعيف وارتقى عن رتبة الموضوع. في قول المصنف رحمه الله تعالى: وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. نعم، يجوز أن يكذب الراوي فيقول أنا كذبت في كذا ويكون كاذب في إقراره، هذا جائز قد يحصل، لكن لا يرتقي أن يقال أن كل من أقر على نفسه بالكذب أنه لا يقبل منه إقراره، بل يقبل منه إقراره، وهذا هو الأصل، إقراره يقبل، لكن يعني قد يصدق أحيانا قد يكذب أحيانا، هذا وارد، لكن نعامله على الأصل أنه يعني صادق في إقراره غلقا لباب الوسوسة والسفسطة. في كلام على الموضوع المطروح أو المطروح، أي نعم، قال: ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء وفي سنن ابن ماجة وجامع أبي عيسى الترمذي. هو يشير إشارة إلى أن هذه الكتب غالبا ما يوجد فيها الحديث المتروك، هذا غالب ما تجد في مثل هذه الكتب، المسانيد الطوال ك يعني مسند أحمد، مسند الطيالسي، غيرها من المسانيد قد يوجد فيها، وإن كان مسند أحمد قل ما تجد فيه الحديث الضعيف جدا أو المتروك بالمقارنة مع كثرة الأحاديث الموجودة، أكثر من 30,000 حديث، واضح؟ فالأحاديث الموجودة فيه قل ما تجد فيه المتروك، لكن قد تجد فيه غيره من المسانيد. الأجزاء هي الأجزاء التي تروى وهي يعني يكون جمعها بعض أئمة الشأن، وغالبها تكون أجزاء صغيرة في الأحاديث، يكون فيها 50 حديث 100 حديث نحو ذلك من الأجزاء. وسنن ماجه وجامع أبي عيسى الترمذي معروف، ويكثر فيه المتروك في سنن ابن ماجه يعني بالأخص أكثر من سنن الترمذي عليه رحمة الله تعالى، عليهما رحمة الله تعالى. لكن العناية هل هي من جانب تسأل عنه، من جانب أين يجد طالب العلم، أو هو يعتني بماذا تقصد؟ هذا مثال، أجزاء كثيرة جدا جدا. والله ما يوجد شيء معين يعني قد أشير عليك فيه بالعناية به فيما يتعلق بالأجزاء، لكن لا شك أن الأجزاء كلما ارتقى مؤلفه في قرب عهده إلى عهد النبوة هو أولى بالعناية، لكن الشيء بالشيء يذكر حفظك الله، يعني غالب ما قد يحتاج إليه طالب العلم هو في الكتب المشاهير، غالب ما يحتاج إليه، وغالب ما يوجد من أحكام الشريعة هو موجود في الكتب المشهورة المعروفة التي جعل الله سبحانه وتعالى لها الشهرة والقبول بين الناس، هذا غالب ما يوجد، قليل من الأحاديث التي يعتمد عليها خارج الكتب المشهورة كالكتب الكتب العشرة أو غيرها من الكتب، يعني قد تجد 9 عفوا وقد تجد في غيرها، لكن المقصد حفظك الله أنه هذا الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم، يلتفت إلى هذه الكتب، نعم قد تلتفت إليها لأجل البحث عن بعض المتابعات، البحث عن بعض الشواهد، البحث عن آثار الصحابة رضي الله عنهم، عن مثل ذلك، لكن هل هي عمدة يعتمد عليها في معرفة أحكام لا ليست عمدة، ليست عمدة في معرفة الأحكام، لكن ما لا ما يمنع أن يعتني بها طالب العلم. يعني مثال أحدهم يقول خرجت حديث وقفت على روايات لحديث النزول، حديث النزول حديث متواتر أخرجه السبعة وغيرهم، فحديث النزول متواتر، فيقول الأخ يقول وقفت على روايات وطرق للحديث لم يشر إليها الشيخ الألباني في تخريجه للحديث في كذا وكذا. طيب ما الفائدة التي تزيدها أصلا في ذكرك لروايات لحديث متواتر أصلا؟ جزاك الله خير على التخريج، لكن هذه ليست منقبة مثلا، لكن تحتاج مثلا، نعم تقول أنا وقفت على رواية من طريق إذا كان لها أثر في الحكم أو تثبت حكم معين أو توضح حكم معين أو تصحح ما قد توصلت إليه من حكم على إسناد معين، أنك مثلا تجد أن الحديث ذكر فيه سفيان فاشتبه والتبس عليك، من سفيان هذا؟ أهو الثوري أم هو ابن عيينة؟ فتجده تظفر به مصرحا به في جزء من هذه الأجزاء، مثل هذا يقبل، واضح؟ وإن كان نعم قد لا يكون عليه كبير أثر من جهة صحة الإسناد بطريق مباشر، لكن تبقى هذه فائدة مثل هذا. أما ما كان ليس فيه كبير فائدة فليس الاشتغال به يعني مطلوب، لكن الإنسان يسعى ولو لم يجد فيه من فائدة إلا معرفة وفهم بعض الطرق والروايات الواردة في بعض الأحاديث فبها ونعمة الله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.